أي الذين ليس لديهم كتاب من عند الله. يقول تعالى عنهم في سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، يظهر من خلال هذه الآية الكريمة أن المقصود من أهل الكتاب الذين لا عهد لهم ولا يؤدون الحقوق والأمانات هم اليهود في الغالب، لأنهم المعنيون بقوله تعالى: ليس علينا في الأميين سبيل. وإذا كانوا يعتقدون أن هذه الفكرة الموهومة دينا يدينون به، فإن الله سبحانه وتعالى يكذبهم. إخوة الإيمان، إن الوفاء بالعهود والمواثيق إيمان وتقوى، وهو من ملامح النزعة الإنسانية التي يأمر بها الإسلام وترتضيها الفطرة البشرية، وتصلح بداية للحوار واللقاء بين المسلمين وغيرهم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام والنصارى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. عند 4:17 نقدم إليكم تأملات في شرح دعاء السمات، وعند 4:41 تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 5:05، وبعد ذلك نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام. نهج الحياة تستمعون إليها عند 5:12، وبعد ذلك نقدم إليكم استفتاءات. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:39، وعند 6:11 نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم. أوراق من التراث تستمعون إليها عند 6:29، ومن ثم نقدم إليكم نساء في الإسلام. دعاء اليوم هو يوم الأحد تستمعون إليها عند 6:54، وعند 7 تماما نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. الواحة الأدبية تستمعون إليها عند 7:01، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ولازلنا معا مع مضامين فقرات دعاء السمات الشريف. وقد وصل بنا الكلام إلى المقطع ما قبل الأخير، والذي يختلف عما سرنا عليه في البحوث السابقة من العرض الذي تعرضه فقرات الدعاء الشريف أنها تعتمد القسم الذي يتوسل به الداعي. وصل بنا الكلام إلى هذا المقطع: اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده، وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد فعال لما تريد، وأنت على كل شيء قدير، أو في بعض النسخ شهيد. هذه الكلمات إنما يكون بها الختام الذي يتوسل به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. لو أردنا أن نأتي إلى الدعاء الشريف نجد فيه ثلاث كلمات: اللهم. الأولى تتضمن كل الأقسام أو مجموعة الأقسام التي يقسم بها الداعي على الله سبحانه وتعالى، وكأنما صيغة الدعاء، تشريع الدعاء يعتمد على ثلاث فقرات. الفقرة الأولى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، مدحه، التوسل إليه بأسمائه بآياته بالمعاني التي يحبها، وهذا المعنى قطعا إنما يعلمنا عليه الإمام المعصوم عليه السلام. هذه الصورة الأولى التي يتكون منها الدعاء تشريعا كما ورد في النصوص الشريفة، وكما هو شكل الأدعية التي وردتنا على أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. فالصورة الأولى من الدعاء أن يكون المدح لله سبحانه وتعالى. الصورة الثانية من الدعاء إنما يكون بها التوسل إلى الله بأهل البيت، بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. أما القسم الأخير فهو الذي يطلب بها الداعي حاجته من الله سبحانه وتعالى. دعاء السمات، كلمة اللهم الأولى حملت هذا المعنى، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بآلائه بآياته بالمعاني التي ظهرت من فضله ولطفه على عباده. القسم الثاني إنما يحتوي هذا المعنى، أنه يتوسل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بمحمد وآل محمد. القسم الأخير هو الذي لعله لا نصل في هذا اللقاء نذكره، إنما يكون الحاجة أو في الحاجة التي يطلبها الداعي. لذا اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهد، الآن انتهى القسم أو الأقسام التي يقسم بها الداعي على الله سبحانه وتعالى، والتي يكون بها مدح وتمجيد وتعظيم الله سبحانه وتعالى، كما مر بنا بكل البحوث السابقة التي تناولناها عند التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أما هذا الدعاء أو هذا المقطع، اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهد، أن هذه المعاني التي وصلتنا من خلال النصوص نحن ما كنا حاضرين، يعني هذه المعاني الجميلة التي تنقلها بعض الفقرات، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء، وبعلمك وجلالك وكبريائك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات، أو أنه بمجدك الذي ظهر على طور سيناء، أو بطلعتك في ساعير، ظهورك في جبل فاران، كل هذه المعاني ما كنا حاضرين فيها ولم نشهد هذه المعاني، ولكن نقلها إلينا من نعتبره المعصوم الثقة المعتمد الواسطة بين الله وبيننا، الذي يوصل إلينا المعاني الحقة. كما غبنا عن ذلك، هذا في الزمان السابق مكانا وزمانا ما كنا حاضرين، ولكن هذه المعاني نقلت إلينا ونحن سمعنا بها ممن نعتقد بعصمته، ممن نعتقد بصدقه، لذا نحن غبنا عن ذلك ولم نشهد، هذا أولا، وآمنا به ولم نره، إيماننا به مع أنه لم نره لكننا آمنا به. آمنا به كيف؟ صدقا وعدلا. الصدق إنما التصديق يكون ظاهرا باللسان، الإنسان بلسانه بمنطوقه بكلامه يصدق، نعم صحيح، هذا تصديق قبول رضاء بما يقال له وبما ينقل له. فصدقا المعنى الأول، الصورة الأولى من الإيمان إنما يكون باللسان، بعد ذلك وعدلا، العدل من العدول، من الميل، من القلب الذي يميل إلى هذا الذي ينقل له. فالإيمان بكل المعنيين اللساني والقلبي قد صدر منا. وقعا هذه المسألة فيها بحث مفصل لا يسع المجال، أنه هذه واحدة من مقدمات قبول الدعاء، أن يكون الإنسان بهذا المستوى أنه يؤمن بما ينقل إليه قولا وقلبا، هذا هو معنى الإيمان. اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد كما ذكرنا. هذا مقطع أو هذه الصورة الثانية من الشكل التشريعي للدعاء، القسم الأول تمجيد لله سبحانه وتعالى، القسم الثاني التوسل بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، والقسم الثالث إنما يكون الحاجة التي يطلبها الداعي. وكلمة اللهم في دعاء السماعات ثلاثة، الأولى كان فيها الصورة الأولى، والثانية كان فيها هذا المعنى التوسل بأهل البيت، والثالثة سوف يكون فيها الطلب من الله سبحانه وتعالى الحاجة التي يريدها الداعي. أن تصلي على محمد وآل محمد، معنى الصلاة إنما هو معنى التعظيم في الدنيا، الصلاة على محمد وآل محمد في الحياة الدنيا إنما هو معنى التعظيم، اللهم عظم وارفع من شأني وبارك في محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. البركة إنما هي الخير الدائم الثابت النامي، وترحم على محمد وآل محمد، ترحم من تفعله يعني مبالغة في الرحمة، يعني أكثر عليه الرحمة، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير. فهنالك سابقة، هذه السابقة الذي كان لإبراهيم بل أفضل مما كان، اللهم أعطيه لمحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، معكم بتوفيق الله في حلقة جديدة من برنامجكم نور وبلاغة. جاء في كتاب العلم والحكمة في الكتاب والسنة عن إمامنا التقي محمد الجواد صلوات الله عليه أنه قال: ما اجتمع رجلان إلا كان أفضلهما عند الله أأدبهما. فقيل له: فما فضله عند الله؟ فأجاب عليه السلام: بقراءة القرآن كما أنزل، ويروي حديثنا كما قلنا، ويدعو الله مغرما بدعائه. مستمعين الكرام، نستنير في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة بالحديث الجوادي البليغ الذي استمعتم له قبل قليل، وهو من غرر الأحاديث الجامعة على قصارها في بيان السبيل العملي لأن يكون الإنسان من المتأدبين بآداب الله، فيحظى بحبه تبارك وتعالى وبالمنزلة الكريمة عنده. فما هو هذا السبيل العملي؟ نستمع معا للإجابة عن هذا السؤال من أخينا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. حديث الإمام محمد الجواد روحي له الفداء يذكرنا بحديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يخاطب عليا عليه السلام: يا علي، أنت أديبي وأنا أديب الله، والمؤمنون من بعد أدبائك، أي يتأدبون بآداب أمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى سيده المصطفى وآله أجمعين. الحديث يتحدث عن الأدب. ما اجتمع رجلان إلا كان أفضلهما عند الله أدبهما. هذا الأدب هنا يشير إلى الأدب الرباني، هذا الأدب الذي يجعل للإنسان منزلة وفضلا عند الله تبارك وتعالى. كيف يتحقق يا مولاي الإمام الجواد هذا الفضل عند الله؟ كيف يتحقق هذا الالتزام بالآداب العلوية المحمدية الإلهية؟ بالتالي قيل له: فما فضله عند الله؟ كيف يتأدب بأدب الله فيكون له هذا الفضل عند الله؟ أجاب عليه السلام: بقراءة القرآن كما أنزل. ثلاثة أركان يذكرها عليه السلام لتحقق الأدب الإلهي بالصورة الفضلى التي تجعل المؤمن ذا منزل عند الله تبارك وتعالى وذا فضل عند الله تبارك وتعالى. الأولى أو الركن الأول: بقراءة القرآن كما أنزل. كيف نقرأ القرآن كما أنزل؟ بقراءة تكون خالية عن أي تحريف، بقراءة تكون ببيان من أنزل إليه القرآن. الله تبارك وتعالى بصريح عديد من الآيات الكريمة أنزل القرآن وفيه حقائق يتولى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تبيانها لتبين للناس ما نزل أو ما أنزل إليهم، مضمون الآيات الكريمة. بقراءة القرآن كما أنزل، إذن بقراءة القرآن بلسان رسول الله صلى الله عليه وآله، ببيان رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا البيان النبوي للقرآن الكريم هو الذي أودعه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله عند عترته الطاهرة، ففتح لعلي عليه السلام من العلم 1000 باب ينفتح له من كل باب 1000 باب. وهذا العلم توارثه علي وبعد علي ذريته المعصومون إلى مولانا صاحب الزمان إمام العصر أرواحنا فداه. إذن قراءة القرآن لا يمكن أن تؤدي إلى إيجاد فضل عند الله للمؤمن، ولا تجعل المؤمن متأدبا بآداب الله ما لم تكن بقراءة كما أنزل، أي بالبيان النبوي وباللسان النبوي وباللحاظ معرفة القرآن بالعترة كما أن العترة تعرف بالقرآن الكريم. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني، ويروي حديثنا كما قلنا، لا يسمح للأهواء، لا يسمح للقناعات الشخصية بأن تتدخل في حديث أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام. هنا قراءة القرآن كما أنزل تكتمل برواية الحديث كما قلنا، أي السنة النبوية نقية من جميع أشكال التحريف. ويبقى الركن الثالث، وهو الارتباط الحبي الله تبارك وتعالى، يدعو الله مغرما بدعائه. هنا الحديث ليس عن الثواب، ليس عن العقاب، الحديث عبادة الله حبا له كما ورد في الأحاديث الشريفة، شكرا له على نعمائه. هذه عبادة الأحرار التي تجعل الإنسان من أدباء أمير المؤمنين، تجعل الإنسان من أدباء رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين، فيصبح ذا فضل ومنزلة عند الله، يكرمه الله تبارك وتعالى لأنه تنزه عن عبادة العبيد وتنزه عن عبادة التجار وعبده عبادة الأحرار. وفقنا الله وإياكم لذلك ببركة العمل بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
كانت هذه مستمعينا الأكارم توضيحات أخينا الحاج عباس باقري، فشكرا له عليها. ونعود على ضوئها إلى نص الحديث الشريف لنلخص ما يهدينا مولانا الإمام الجواد عليه السلام فيه بالقول: إن العمل بالقرآن الكريم على ضوء فهم صحيح لآياته مأخوذ من البيان النبوي المعصوم والأخذ بالسنة النبوية النقية من كل تحريف وعبادة الله حبا لله عز وجل هي أركان الصراط المستقيم الذي يجعل الإنسان متأدبا بآداب الله، وبالتالي يجعله فائزا بقربه ورعايته وكرامته تبارك وتعالى. رزقنا الله وإياكم ذلك، إنه سميع مجيب. وبهذا نصل إلى مشارف نهاية حلقة أخرى من برنامجكم نور وبلاغة، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فإلى مسك ختامها واستنارة ثانية بالنص الشريف الذي تناولناه فيها، وهو: جاء في كتابي العلم والحكمة في الكتاب والسنة عن إمامنا التقي محمد الجواد صلوات الله عليه أنه قال: ما اجتمع رجلان إلا كان أفضلهما عند الله أأدبهما. فقيل له: فما فضله عند الله؟ فأجاب عليه السلام: بقراءة القرآن كما أنزل، ويروي حديثنا كما قلنا، ويدعو الله مغرما بدعائه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بذكر الله وبطاعته واجتناب معصيته. بادئ ذي بدء، نستمع معا إلى أنشودة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى. جاء في مناجاة التائبين المروية عن الإمام السجاد عليه السلام: اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم الزفرة والأنين، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك، ودموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك، وأفئدتهم منخلعة من مهابتك، يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة، وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة، يا منى قلوب المشتاقين، ويا غاية آمال المحبين، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. أيها الكرام، نستمع معا إلى الأنشودة الثانية: يا مسلم هذا قرآني.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
هذا قرآن إسلام، هذا قرآن إعظام، هذا قرآن أحكام، هو خير لسان وبيان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
هذا قرآن يهديني، هذا قرآن يحميني، هذا قرآن يشفيني، أتلوه بحب وأمان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
فالخير جميعا يحويه بأوامره ونواهيه، يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله عز وجل وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروني بما تخلفوني فيهما. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين الحقيقيين بالثقلين، بعترة النبي الأكرم وبالكتاب المبين. أرجوك ربي بالثقلين، عنوان الأنشودة الختامية تستمعون إليها، ونحن نودعكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجوك ربي بالثقلين، بالذكر بالنور المبين، بكتابك الحبل المبين، بعلي وفاطم والحسن من كل متنون يرفعني. في كل حين يا عالم الخفيات من كل مكنون يرفعني درجات في كل حين يا منزل الآيات للحق تهدي اقبل عبادتي وأصلح ديني يا ضامن الإجابة فضلك يؤويني بحق سادتي آل ياسين يا عالم الخفيات من كل مكنون ارفعني درجات في كل حين يا عالم الخفيات من كل مكنون ارفعني درجات في كل حين
أدعوك ربي كما
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو ما هي حكمة عدم استجابة الدعاء؟ نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. المؤمن لا ينفك عن الدعاء بل هو مرتبط به من وجهين. أولاً، الدعاء ذريعة للتذلل إلى الله عز وجل، تريد أن تدعو وأنت معافى، لا تأتيك الرقة مثلا، تدعو هكذا بلسان وأنت غافل، ولكن على فراش المرض، في المستشفى، في السجن، في أزمة، القلب يرق، تبكي بسرعة، دمعتك في عينك، هذه فرصة ذهبية لأن تناجي الله عز وجل. ولهذا إذا ابتليت بمستشفى، بسجن، بغيره، بمنفى إلى آخره، اغتنم الفرصة، هذه فرصة ذهبية. الأيام تمضي أينما كنت، ولكن المبتلى يعيش هذه الساعات وهو قريب من ربه. وثانيا، حوائجنا لا تنتهي، الطفل يخرج من بطن أمه يصيح يريد صدر الأم، وقبل الموت وأنت تصيح تريد شيئا. إذن حوائجنا لا تنتهي، حتى ملوك الدنيا ما يسمون اليوم بزعماء الدول الكبرى لهم مئات الحوائج، آلاف الحوائج، وأحدهم يموت ولا يحقق شيئا من أمانيه. إذن الإنسان بطبيعته محتاج، والغني القدير الذي لا حد لقدرته هو رب الأرباب. إذن موجود في منتهى الفقر، وهناك من هو في منتهى الغنى، طبيعي منتهى الفقر يلتجئ إلى منتهى الغنى، وإلا الإنسان تخيب آماله. عندما نقول الدعاء لا نعني ليلة من ليالي القدر، بعض المؤمنين حقيقة من غروب الليلة 23 مثلا، ليلة القدر الكبرى، إلى أذان الفجر وهو يلهج، يقضي صلاة 100 ركعة، دعاء الجوشن وكذا وكذا، لا نعني هكذا ليلة. وهنا بين قوسين سريعين، البعض نقول لماذا لا تقوم الليل، تقوم الليل، يقول لا يمكن. لماذا لا تقرأ القرآن، لا يمكن، نقول أنت قبل أشهر كنت هكذا في ليلة من الليالي، أمكنك أن تقوم. إنسان رفع وزنا ثقيلا، تأتيه بعد أيام إذا قلت له ارفع الثقل قال لا أقدر، لا تصدق، تقول أنت الذي رفعته قبل فترة، أنت قوي ولكنك متكاسل. ليلة القدر حجة علينا جميعا، لا يدعي أحد بأنه غير قادر، المشكلة غير مريد لا يريد. لو أراد طوال السنة، لا أقول كل الليل، قسما من الليل يمكنه. الآن الشاهد، لك حاجة، ليس لك مزاج أن تحيي الليل كله، الأمر هين، ماذا تعمل؟ النبي الأكرم الإمام الصادق عليه السلام يعلمنا طريقة سهلة لطلب الحوائج: من توضأ فأحسن الوضوء. لماذا تتوضأ وأنت ساكت؟ أنت في الحمام تتوضأ، في المسجد، لماذا تغلق فمك؟ هذا لا ينافي الوضوء، اقرأ أدعية الوضوء. تغسل اليمنى، لسانك طليق، قل اللهم أعطني كتابي بيميني، يسارا لا تعطني كتابي بشمالي، تمسح، غشني برحمتك، تمسح رجليك، لا تزل قدمي يوم تزل فيه الأقدام، هذا الوضوء نموذجي. ماذا تبخل بصب الماء؟ البعض يتوضأ كأنه يدهن بدنه. أسبغ الوضوء، صب ماء معتبرا، ثن الغسلتين فيما يثنى. المهم وضوء سابغ ووضوء خاشع، سابغ بآدابه، خاشع بأدعيته. من الممكن البعض يدعو أدعية الوضوء يخشع تجري دمعته، يختلط مع ماء الوضوء، هذا الوضوء لا نظير له. المهم فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين. ما قال الإمام يصلي 100 ركعة أو 1000 ركعة. أنا أعلم بعض العلماء في زماننا يقرب من زماننا صلى في ليلة واحدة 1000 ركعة، في ليالي الشتاء الطويلة ممكن. المهم ركعتان فأتم ركوعهما وسجودهما. لا تستعجل، أيضا بين قوسين سريعين هذه الأقواس تنفعنا. إنسان يصلي الفريضة الصلاة الواجبة وهو غير مستعجل، له وقت طويل ولكن يلغي في الركوع والسجود ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. هذا ماذا تقول عن يوفر الصلاة على النبي وآله؟ لما؟ ليتابع تلفازا مسلسلا كذائيا، أو يأتي على مائدة لا يغلبه الغير في لقيماته. المهم تتم ركوعهما وسجودهما هكذا، ثم سلم، انتهت الركعتان في دقيقتين، وأثنى على الله عز وجل وعلى رسوله، ثم سأل حاجته فقد طلب في مضانه، يكفي الأمر. الآن دعوت وما رأيت الاستجابة، تمسح يدك على صدرك تقول الحمد لله، لو كانت فيه مصلحة لقضيت حاجتي. نعم، مرة أخرى أقول قد تكون الحاجة في قضاء حاجتك، ولكن الله عز وجل يحرمك، لا تستحق. إذا دعوت وحرمت تقر عينا، تقول يا رب لك الحمد. ولهذا في الخبر الشريف، هذه الرواية من الروايات النادرة في الباب وعلينا أن نتعلم هذه الرواية، لمن لم تقضى حاجته، لمن لم تقضى حاجته. بعض المؤمنين يقول دعوت الله 20 سنة ولا أرى الإجابة. هذا جوابه. أمير المؤمنين يقول قال الله عز وجل من فوق عرشه: النبي والإمام له الحق أن يقول قال الله، غيرهما لا حق له. النبي مدينة العلم وعلي باب المدينة، انتهى الأمر. الحديث القدسي وقف على الأنبياء والأوصياء. يقول يا عبادي، الآن هذا النداء نحن لا نسمعه، ولكن المعصوم ينقل: اعبدوني فيما أمرتكم وفيما أمرتكم به، ولا تعلموني ما يصلحكم. لا تقل يا رب أريد هذه الحاجة كيفما اتفق، أنا مصر، أنا ملح، ومن أنت حتى تقترح على الله عز وجل؟ ولا تعلموني ما يصلحكم فإني أعلم به. قدم الطلب ثم نم قرير العين، انتهى الأمر. ولا أبخل عليكم بمصالحكم، لست ببخيل عندما لا أعطيك الحاجة لحكمة هو يراها. الآن هل هذا الكلام معناه أن لا نلح في الدعاء؟ لا، يقول النبي الأكرم رحم الله عبدا هذه ختامه مسك، طلب من الله عز وجل حاجة فألح في الدعاء، رحم الله هكذا عبد، استجيب له أو لم يستجب له، هو يدعو يلح ولكن عينه ليست على الإجابة. خذ هذه القاعدة، الإلحاح في الدعاء شيء وفي الحاجة شيء آخر، لا تلح في الحاجة، ألح في الدعاء. لسانك يدعو في كل يوم لحاجة معينة لا ضير، ولكن لا تصر على الحاجة لئلا تصاب بالإحباط والشيطان يدخل على الخط أخيرا. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل لوليك الفرج، أبلغ عنا تحية كثيرة وسلاما، والفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، ونسألكم الدعاء.
بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك أسألك اشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب، يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب، انكري احسانه ذكرني
يلي أقرب لي مني،
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل
يلي تركته وما تركني، يلي أقرب لي مني
يلي تركته ما تركني،
يلي أقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك، رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك. أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك، ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء. يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين، ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني.
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل
يل تركته وما تركني، يلي أقرب لي مني.
يل تركته ما تركني، يلي أقرب لي مني.
أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم، هايمي وادي المعاصي أنا واستحيق.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة